الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب.
شخصية جديرة بالتأمل. إن تعجب يا أخي فعجب لهذا الذي خرج من صميم البادية ومن معلم الجاهلية الأولى ليكون أميرا للمؤمنين، لم يتمرس في مدرسة ولم يرتحل في جنبات الأرض بحثا عن علم أو جريا وراء فكرة، ومع ذلك يصبح فإذا الناس يتحدثون عن عدله وفضله وحكمته وفقهه. إنه الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ماضيه في الجاهلية: كل ما عرف عنه أنه كان سفيرا بارعا لقومه، تاجرا متقلبا في الأسواق، باحثا عن الرزق، معروفا بشدة البأس وقوة البطش وعزة الجانب ونفوذ الكلمة وسمو المكانة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى على الله عز وجل أن يعز الإسلام بأحب الرجلين إليه، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام، فاستجاب الله دعوة نبيه بإسلام عمر في ذي الحجة من السنة السادسة من البعثة، بعد أن أسلم قبله 39 رجلا وثلاث وعشرون امرأة. مبادرة لها أثرها، ونراه يبادر حين إسلامه بقوله: يا رسول الله، علام نخفي ديننا ونحن على الحق وهم على الباطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قليل وقد رأيت ما لقينا. فقال له عمر: والذي بعثك بالحق، لا يبقى مجلس جلست فيه بكفر إلا جلست فيه بالإيمان. ثم خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة في صفين من المسلمين، في أحدهما حمزة وفي الآخر عمر، ولك أن تتصور ما أصاب الكافرين يومئذ من الشعور بالانهزامية والكآبة عندما رأوا عمر والحمزة في صفوف المسلمين. ومن هنا سماه الرسول صلى الله عليه وسلم فاروقا. عمر والقرآن. كان عمر يمشي إلى جوار حائط فإذا رجل يقرأ، والطور وكتاب مستور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المستور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. سورة الطور، الآيات من الأولى إلى الثامنة. فوقع عمر مغشيا عليه، ذلك لأن تيار القرآن قد لامس قلبه ويمرض شهرا يعوده الناس. ولا عجب، فقد سمع أبو أوفى قول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، الآيات من سورة المدثر من الأولى إلى الرابعة. فلما وصل القارئ إلى قوله تعالى: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، خر مغشيا عليه. قوة عمر في الإسلام. وكما كان عمر قويا في الجاهلية كان قويا في الإسلام، وقد وصفت الأحاديث لنا إيمانه. فقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه في منامه يلبسون قمصانا، فمنهم من وصل قميصه إلى صدره، ومنهم من وصل قميصه إلى ركبتيه، ومنهم من وصل إلى ساقيه، ورأيتك يا عمر تجر قميصك جرا. فقال عمر: فما أولت يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولت الإيمان. ومعنى هذا أن الإيمان في عمر كان أقوى منه في غيره وأكمل، وأن الناس متفاوتون في الإيمان. ومن آثار قوة هذا الإيمان عند عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: ما تركت مجلسا جلست فيه بالكفر إلا جلست فيه بالإيمان. عمر وخاله. ذهب عمر ذات مرة إلى خاله العاص بن وائل فقال له: أتدري لما جئت؟ قال: لا. فقال عمر: جئت لأخبرك أني آمنت بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال العاص: لا تفعل. فقال عمر: لقد فعلت. فقفل في وجهه الباب. ثم ذهب إلى أبي جهل فقال له مثل ما قاله لخاله، فشتمه أبو جهل ثم قفل في وجهه الباب. فذهب عمر رضي الله عنه إلى الملأ من قريش فقال: آمنت بالله وبرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فجاءوا ليضربوه فقام إليه عتبة ووضع إصبعه في عينيه حتى كاد يفقأهما، وكلما جاءه قوم أمسك بشريفهم وقال: والله لو كنا 300 لتركناهم لكم أو تركتموها لنا. فقال خاله العاص: خلوا عنه فإنه في جواري. فقال عمر: رددت عليك جوارك وإني في جوار الله. وما زال يضرب ويضرب كما يضرب الناس ويضربون. ولا عجب، فعمر رضي الله عنه هو الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى. فقال عمر: فاخرج إليهم. فخرجوا في صفين، عمر في صف وحمزة في صف، ومروا على ملأ من قريش فعلتهم الكآبة وقالوا: انتصف الرجل. عمر والهجرة. عندما نتتبع أحداث هجرة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم نجد أنهم تسللوا لواذا إلا عمر. أتدري ماذا فعل؟ لقد مر على قريش قائلا: لا يرغم الله إلا هذه المعاطس، ومن شاء أن تسكله أمه ويتم ولده فليلقني خلف هذا الوادي، فما استطاع أحد أن يتتبعه، إنها القوة لازمته في بدء إيمانه كما لازمته في كل مراحل حياته. وما أشد حاجتنا اليوم إلى القوة، إن الله يحب الأقوياء ويكره المستضعفين، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ولا يصلح آخر هذا الدين إلا بما صلح به أوله. المسلمون اليوم كالأيتام في مأدبة اللئام، ولم ترحمهم إلا قوتهم. وما زال النداء الإلهي يقرع الآذان ليوقظ الغافلين المستضعفين: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الآية 60 من سورة الأنفال. سداد رأيه. كان عمر سديد الرأي، ومن أجل هذا نزل القرآن الكريم موافقا لرأيه في كثير من آيات الله. في حادث فتنة الإفك. الإفك الكذب، وأكذب الكذب اتهام زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ابنة الصديق بالفاحشة وهي المحصنة المصون. أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه، فلما شاور عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، من زوجكها؟ فقال: الله. فقال عمر: أفترى أن الله دلس عليك؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. فنزل قول الله تعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. سورة النور الآية 16. القرآن ينزل مصدقا لرأيه. هناك آية في القرآن اسمها آية المغاضبة، ويفهم من اللفظ أن هناك من غاضب الرسول صلى الله عليه وسلم، أي تسبب في غضبه، وأن عمر رضي الله عنه كان له رأي فيما حدث، ونزل القرآن مؤيدا رأي عمر. ترى ماذا حدث؟ زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم مثل كل الزوجات كانت لهن ذات يوم مطالب، فتظاهرن على الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل تحقيق تلك المطالب، ولم تكن الظروف تسمح بتحقيقها، فضلا عن أنهن في موضع القدوة، مما يحتم أن يتحلين بالصبر والرضا. فماذا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ آلى منهن شهرا. فدخل عمر وهو والد أم المؤمنين حفصة إحدى المتظاهرات، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أمرتني لضربت عنق حفصة. ولا تهتم يا رسول الله، عسى ربك إن طلقتهن أن غاضبنك أن يبدلك أزواجا خيرا منهن، فأنا وأبو بكر وصالح المؤمنين معك، والملائكة بعد ذلك ظهير. وهنا تنزل آية المغاضبة على النبي صلى الله عليه وسلم مصدقة لذلك، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات. الآيتان من سورة التحريم الرابعة والخامسة. فتبارك الله أحسن الخالقين. ولما نزل قوله تعالى ثم خلقنا النطفة علقة إلى قوله سبحانه ثم أنشأناه خلقا آخر، الآية الرابعة عشرة من سورة المؤمنين، قال عمر فتبارك الله أحسن الخالقين، فنزلت كذلك فتبارك الله أحسن الخالقين. اقتراح يوافق عليه القرآن. ولما قال عمر رضي الله عنه هذا مقام إبراهيم فلنتخذ منه مصلى، نزل قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، آية الحجاب تحقق رغبة أبداها عمر. ذات مرة أكل عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحجاب، فأصابت يده يد أم المؤمنين زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال عمر أوهي لو أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي في كنا ما رأت كنا عيناي. فنزلت آية الحجاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. سورة الأحزاب الآية التاسعة والخمسون. وتتطلع نفس عمر إلى نزول بيان شاف في شأن الخمر، فينزل القرآن حين قال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فإذا الآية تقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، الآية التسعون من سورة المائدة. فقال عمر انتهينا يا رب. كيف تصلي على هذا المنافق؟ عبد الله بن أبي رأس المنافقين، لكن من أبنائه من هو على رأس المسلمين. من أجل هذا لما مات نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي عليه على سبيل التربية والمجاملة لابنه المسلم. ولكن عمر بن الخطاب يقول للرسول صلى الله عليه وسلم كيف تصلي على هذا المنافق وهو القائل لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فنزل قول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، الآية الرابعة والثمانون من سورة التوبة. لن يغفر الله لهم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم لرقة قلبه وزيادة عطفه ورحمته يستغفر للمخالفين أملا في أن يغفر الله لهم. وكثيرا ما كان يدعو اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ولكن عمر رضي الله عنه كان يقول له استغفر لهم أو لا تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم، فينزل القرآن استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم، الآية الثمانون من سورة التوبة. التنكيل بأسارى بدر. وقع كثير من محاربي قريش في غزوة بدر أول غزوة في الإسلام أسارى في أيدي المسلمين، وكعادة الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ يستشير أصحابه ماذا يصنع بالأسارى. إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستشير أصحابه فيما لم ينزل به القرآن، وكان من رأي عمر أن ينكل بهؤلاء، فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم برأي أبي بكر فنزل القرآن ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، الآية السابعة والستون من سورة الأنفال. فبكى أبو بكر وقال لو نزل عذاب من السماء ما نجا إلا عمر. وقد تقول يا أخي وكيف يختار الرسول الرأي الآخر؟ وأقول لك لقد اختصه الله سبحانه بجانب كبير من رحمته، ولولا ذلك لاختار رأي عمر، لكنه صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. ولقد قال للمسلمين: إن شئتم قتلتموهم وإن شئتم فاديتموهم، واستشهد منكم بعدتهم، أي سيقتل منكم مثل عددهم، يقصد بعد ذلك في أحد. فقالوا: بل نأخذ الفداء فنستمتع به ويستشهد منا بعدتهم. فأخذوا الفدية. عمر الخليفة. وربما يخطر بذلك أن هذه الشدة قد صاحبته في خلافته، وأقول لك لقد أصبح في خلافته خلقا آخر. فها هو ذا يعلن على الناس: لا تظنوا بي الشدة كما كنت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إنه كان يقوم بدور الشرطي حارس الأمن، ويحدد ذلك بنفسه فيقول: لقد كنت شرطيه وجلوازه، أي حارسه. فجاء أبو بكر فكنت كذلك، أما وقد أفضى إلي الأمر فأنا أضعفكم آم الحق. فضائل ومحامد. لسيدنا عمر مآثر كثيرة نضعها بين يدي إخوتنا لتكون معالم لهم على طريق الإيمان. وفدى عليه رسول كسرى فسأل عنه وقال: أين أميركم؟ فدل عليه فوجده نائما تحت شجرة يتوسد لبنة، فقال: عدلت فأمنت فنمت يا عمر. وعندما دخل الشام طلبوا منه أن يلبس ويتريش ويذهب إليها في موكب فخم، فأبت نفسه اعتزازا بالإيمان الذي أقره الله تبارك وتعالى في قلبه، ودخل على حالته التي هو عليها في مدرسة النبوة. لقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم عظيما، خلق لسياسة الأمم وقيادة الرجال، فمن علامات تلك العظمة قدرتها على أن تبتعث كوامن الحياة ودوافع العمل في الأمة بأسرها وفي رجالها الصالحين لخدمتها أولا، وثانيها قدرتها على أن تنفذ ببصيرتها إلى أعماق النفوس، فتعرف بالبديهة الصائبة والوحي الصادق فيما تكون عظمة العظيم، ولأي المواقف يصلح، وبأي الأعمال يطلع، ومتى يحين أوانه وتجب ندبته، ومتى ينبغي التريث في أمره إلى حين. وكان عمر ممن صنعهم الرسول على عينه وأعدهم للمواقف العظيمة، حتى أصبح اسمه يقترن بدولة الإسلام ودولة الفرس ودولة الروم وكل دولة لها نصيب في التاريخ. إنه الإسلام، ولولاه ولولا البعثة المحمدية ما سمع الناس عن عمر. سمات العبقرية فيه. لقد كان عمر كما يقول الأستاذ العقاد قوي النفس بالغا في القوة النفسية، ولكنه على قوته البالغة لم يكن من أصحاب الطمع والاقتحام، ولم يكن ممن يندفعون إلى الغلبة والتوسع في الجاه والسلطان بغير دافع يحفزه إليه وهو كاره، لأنه كان مفطورا على العدل وإعطاء الحقوق والتزام الحريات ما التزمه الناس من حوله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من هو أبو بكر ومن هو عمر. كان يعلم أن عمر أشد المسلمين في الله، ويعلم أن في أبي بكر لينا وهوادة، فجمع للإسلام المزيتين الشدة واللين. وعندما اقترح عمر قتل أسرى بدر، واقترح أبو بكر فك أسرهم في مقابل الفداء، نزل القرآن يؤيد شدة عمر معهم، ولهذا رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن، وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم، قال: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. سورة إبراهيم الآية 36. ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. المائدة الآية 18 بعد 100. ومثلك يا عمر مثل نوح قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، سورة نوح الآية 26. ومثلك كمثل موسى قال رب نطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، الآية 88 من سورة يونس. موقف الصاحبين من حرب الردة. إن عمر الشديد نراه يؤثر الهوادة مع المرتدين، أما أبو بكر اللين فإنا نراه يؤثر قتالهم ويصر عليه. كان عمر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقاتل العرب بالوحي والملائكة يمده الله بهم، وقد انقطع ذلك اليوم. ثم يقول للخليفة إلزم بيتك ومسجدك فإنه لا طاقة لك بقتال العرب. وكان أبو بكر يقول متسائلا أئن كثر أعداؤكم وقل عددكم ركب الشيطان منكم هذا المركب؟ والله ليظهرن الله هذا الدين على الأديان كلها ولو كره المشركون. قوله الحق ووعده الصدق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، سورة الأنبياء الآية 18. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، سورة البقرة الآية 49 بعد 200. والله أيها الناس لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه واستعنت عليهم بالله وهو خير معين. واستقر العزم والتقى الصاحبان عليه فكانت شدتهما في الحق. أدق وصف يختصر حياة عمر. قال فيه ابن مسعود فيما تحدث عنه الرواة كان إسلام عمر فتحا وهجرته نصرا وإمارته رحمة. وكلمة ابن مسعود أدق وصف يختصر حياة عمر منذ أن أسلم إلى أن توفي، فقد كان إسلامه فتحا حقا لأنه أتاح للمسلمين أن يعينوا دينهم وأن يصلوا أمام الملأ من قريش وهم آمنون. وقد كانت هجرته نصرا، فقد كان أنصح أعوان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لله ورسوله والمسلمين، وأغلب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود والمنافقين. وكان إمارته رحمة، فقد أتاح للمسلمين أثناء خلافته لونا من الحياة يتمنى الأحياء في الشرق والغرب الآن أن يعيشوها. فليس غريبا أن يتحدث الرواة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحق على لسان عمر وفي قلبه. جوانب من تصرفاته. كان من تصرفاته كنس بيت المال فلا يبقى فيه احتياطيا بل يوزعه على مستحقيه، فلا يبقي فيه احتياطيا بل يوزعه على مستحقيه. قال له رجل لو أبقيت من هذا المال لحادث لكان في ذلك قوة لنا، فقال عمر رضي الله عنه ويحك إنما ألقاها على فمك الشيطان، لقد كنا فقراء أذلة فصرنا أغنياء عزة، لئن بقي لنا إيماننا فإنه يأتي لنا كل شيء، كلنا غرته الدنيا إلا أنت يا أبا عبيدة. ذهب عمر لزيارة أبي عبيدة فاعترضته مخاضة فنزل عن الناقة ثم خاضها، فقال له أحد الصحابة ما هذا؟ إننا داخلون على بلاد لهم مكانتهم، والله يا عمر لو رآك أهلها على هذا ما قدروك. فقال عمر ويحك لقد كنا أذل الأمم فآمنا بالله وبرسول الله، ولو اعتززنا بغير هذا لو كلنا إليه ولكنا أذل أهل الأرض. ثم ذهب إلى منزل أبي عبيدة فوجد عنده حصيرا باليا وطعاما خشنا وملحا وقبيبا، فقال عمر رضي الله عنه كلنا غرته الدنيا إلا أنت يا أبا عبيدة. أمثلة من عدله. والدنيا كلها ما زالت تتحدث عن عدله، ويروون في ذلك أن عمرو بن العاص كان واليا لمصر، وكان ابنه يجري الخيل في ميدان السباق، فنازعه بعض المصريين السبق، واختلف فيما بينهما لمن يكون الفرس السابق، وغضب ابن الوالي فضرب المصري وهو يقول أنا ابن الأكرمين، فاستدعى عمر الوالي وابنه حين رفع إليه المصري أمره، ونادى بالمصري في جمع من الناس أن يضرب خصمه قائلا له اضرب ابن الأكرمين، ثم أمره أن يضرب الوالي لأن ابنه لم يجرؤ على ضرب الناس إلا بسلطانه، وصاح بالوالي مغضبا بما تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، فما نجا من يده إلا برضا من صاحب الشكوى واعتذار مقبول. وكان خالد بن الوليد أشهر قادة الإسلام في زمانه، فأحصى عليه عمر بعض المآخذ، ومنها إنفاقه من بيت المال في غير ما يرضاه، فأمر به أن يحاكم في مجلس عام كما يحاكم أصغر الجند، وعزله بعد مقاسمته فيما يملك من نقد ومتاع. وكان جبلة بن الأيهم أميرا نصرانيا فأسلم، وأسلمت معه طائفة من قومه، ثم وطئ أعرابي إزاره فلطمه جبلة على ملأ من حجاج بيت الله، فقضى عمر أن يلطم الأمير على ذلك الملأ، فقضى عمر للأعرابي أن يلطم الأمير على ذلك الملأ، لأن الإسلام لا يفرق بين سوقة وأمير. لقد كان قويا بطبعه، قويا بإيمانه، فلماذا يهاب قويا جار على ضعيف؟ وكما اتصف عمر رضي الله عنه بالعدل، اتصف بالرحمة والغيرة والفطنة والإيمان، إنه هو الشجاع الحازم الصريح الخشن المطيع الغيور على الشرف السريع النجدة المحب للنظام المؤمن بالواجب والحق العارف بالتبعات والمسؤوليات. وليس غريبا أن يلقب عمر بالفاروق، لأنه فرق بين الحق والباطل. لقد كان عمر قبل أن يستخلف سيفا من سيوف النبي صلى الله عليه وسلم يسله إن شاء ويغمده إن أحب. لقد عرف الناس عمر في الجاهلية فتى في خلقه جفاء وشدة، وعرفوه في عهد النبوة صحابيا من أمضى الصحابة عزيمة وأغلظهم على معامل الدعوة من الكفار والمنافقين، وعرفوه في خلافته فاتحا عظيما ومنظما قديرا، دانت له بلاد الفرس والروم وفتحت مصر، وحضر من المدينة إلى بيت المقدس ليتسلمه. ولكن الناس لم يعرفوا عمر راعيا رؤوفا برعيته كل الرأفة، وأبا لأمته شفيقا كل الشفقة. فهناك من تاريخ الفاروق صحيفة بيضاء مشرقة تصوره لنا حاكما شديد الشعور بالمسؤولية عمن ألقيت إليه مقاليد حكمهم، حتى لقد أنزله من نفسه منزلة دونها منزلة النفس والولد والأهل والعشيرة. تلك صحيفة سيرته في الشدة التي نزلت بجزيرة العرب في العام المعروف بعام الرمادة. انتهى الوجه الأول.